السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، والذي نسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على أن ننتفع في هذه الأوقات، وأن يبارك الله لنا ولكم في الأعمار، وأن يجعلنا وإياكم من يستعملهم في طاعته. أيها الأحبة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صنو القرآن، هو صنو القرآن، هو صنو القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مصدر تشريع رئيس من مصادر التشريع الإسلامي، وهي والقرآن في منزلة واحدة، ووجوب الرجوع إليها واجب كما يجب الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، وهي من الذكر الذي أنزله الله عز وجل، الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من الذكر الذي تعهد الله عز وجل بحفظه. فقد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الإمام الشافعي في الرسالة: هذا نص على أن السنة من الذكر الذي تكفل الله بحفظه. في تصنيفات بعض من يكتب في مصادر التشريع الإسلامي يقول لك أن المصدر الأول للتشريع الإسلامي القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. هذا المتفق عليه كما يقول، والصحيح أن المصدر الأول للتشريع الإسلامي القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ومن زعم أن القرآن يكفيه فهو ضال، فهو ضال، لأن في السنة ما يبين القرآن، والسنة وحي من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة على الصحيح أنها وحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول القرآن الكريم، وهو من عند الله عز وجل لفظا ومعنا، تكلم الله به جل وعلا على الحقيقة، سمعه منه جبريل على الحقيقة، وأوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطرق الوحي التي تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني الحديث القدسي، الحديث القدسي، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا يسمى الحديث القدسي. وفي تعريفات بعض أهل المصطلح يقول لك أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، لفظه ومعناه من الله جل وعلا لأمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هل يستسيغ أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن معنى كلام الله عز وجل بقوله قال الله عز وجل، أم أنه يفهم من اللغة أنك حينما تنقل كلام إنسان فتقول قال أن معناه لفظه، لفظ من؟ ها؟ لفظ القائل، اللفظ لفظ من؟ القائل، وليس لفظ المتكلم. فأنا حينما أقول قال ابن باز فالقول قول من؟ قول ابن باز رحمه الله تعالى. فلذلك هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، قال الله عز وجل، فهنا يدل على أن اللفظ والمعنى من عند الله جل وعلا للحديث القدسي. فيرد مستشكل، يورد مستشكل إيرادا فيقول ما الفرق بينه وبين القرآن؟ إذا كان هذا القول والمعنى من الله والقرآن اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، إذا ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهم أن القرآن متعبد بتلاوته، وأن القرآن له من الأحكام ما تختلف عن أحكام الحديث القدسي من حيث الخلاف في وجوب الطهارة عند مسه أو تلاوته، وأن القرآن كما أنه مصدر للتشريع فكذلك الحديث القدسي. الثالث السنة النبوية، الحديث من الأدلة وهو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن معناها من عند الله ولفظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي يوحيه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما ورد في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيكون الجواب لم يوحى لي فيه شيء، ثم بعد ذلك ينزل الوحي، ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فدلت على أن هذه الأدلة على أن السنة معناها من عند الله جل وعلا ولفظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة، الأول القرآن وهو المتواتر لفظه الواصل إلينا بسند السماع من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهذا محكم التنزيل ظاهر البيان محروس من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يستطيع كائنا من كان أن ينال منه بحركة فضلا عن حرف، لا يستطيع أن يغير فيه حركة فضلا عن حرف، بمعنى أن يقلب كسرته إلى فتحة مثلا، أو ضمه إلى تنوين أو ما شابه ذلك، فإنه لا يستطيع كائنا من كان أن يصنع مثل ذلك. وكلكم أو أغلبكم لعلكم سمعتم تلك القصة عن ذلك اليهودي الذي دخل على الخليفة فأسلم، فقال له ما حملك على ذلك؟ يهودي، ايش اللي خلاك تسلم؟
قال إني أكتب الكتب، فعمدت إلى التوراة فنسخت منها نسخا، كل نسخة تختلف عن الأخرى أحرف فيها، ثم بعتها في سوق الوراقين فلم يرجع إلي يهودي. ثم عمدت إلى الإنجيل فعملت منها نسخا، كل نسخة تختلف عن الأخرى، فبعتها فلم يرجع إلي نصراني. فعمدت إلى القرآن فعملت منه نسخا، كل نسخة تختلف عن الأخرى اختلافا يسيرا، ثم بعتها في سوق الوراقين. فما لبثت أياما إلا والناس تضربني أجمعين، لما حرفت كتاب الله جل وعلا أيها المجرم؟ فعلمت أنه من عند الله، فعلمت أنه من عند الله. هذه القصة ثابتة بالسند الصحيح. فالمقصود أن القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. حاولت مطابع في بلدان وخصوصا في لبنان أن تعمد إلى كتاب الله جل وعلا وأن تغير فيه تغييرات يسيرة، حركة، لفظة، وإيران المشؤومة. حاولت أيضا أن تطبع نسخا من القرآن، إلا أن الله عز وجل سلط عليها من ينفي هذا التحريف عن كتابه جل وعلا. أما الحديث القدسي والحديث النبوي فإن عمدة التثبت في وصوله إلينا هو الإسناد، الإسناد الذي هو سلسلة الرجال الموصلة لهذا المتن، سلسلة الرجال الموصلة لهذا المتن أو لهذا القول. وهذه السلسلة سواء يكون مبتداها من مصنف معتمد له كتاب ظاهر مثل الكتب الستة أو التسعة، أو من عندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود إلى اليوم، وهذا موجود إلى اليوم. إما أن تصل بسندك إلى أصحاب الكتب الستة ثم تروي الكتب الستة بسند المتصل إليهم، وغالبه كما يأتي معنا بعد قليل بالإجازة، أو أن يكون المنتهى إلى سند مصنف أو إلى مصنف وصلت إلينا كتبه بطرق التثبت المعلومة. فهذا المصنف مثلا الإمام البخاري يحدث عن شيخه مثلا محمد بن يحيى عن شيخه مثلا سواء كان الإمام أحمد أو ابن معين، أو وابن معين مثلا يحدث عمن فوقه ممن أدركه مثلا أن يحدث عن الأعمش، والأعمش عن شعبة، وشعبة مثلا عن قتادة، وقتادة عن مثلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. هذه السلسلة تسمى سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن، بحيث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما في هذه السلسلة. هذه السلسلة أيها الأحبة التي هي سلسلة الإسناد، هؤلاء الرجال هم عمدة الوصول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نأخذ منها الأحكام، التي نأخذ منها الأحكام ونتعبد الله جل وعلا بها. هذه السلسلة نظر إليها أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم، فليس كل سلسلة من هذه الرجال وهذا الإسناد كلها مقبولة، ليست كلها مقبولة تقتضي أن كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مسندا أن تقبل هذا الحديث وتعمل به، وإنما وضعوا له شروطا لهذه السلسلة التي توصلك إلى صحة وثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره لهذا الحكم. هذه القواعد أيها الأحبة المنظورة في هذه السلسلة من كل واحد سمع الآخر يسمى الاتصال، تمام، وأن هذا الذي سمع وسمع منه مقبول حديثهم في ثقتهم وعدالتهم في ثقتهم المتضمنة لعدالتهم وضبطهم، وأن هذا القول ليس فيه ما يخالف من هو أحفظ منه ومن هو أوثق منه سالما من الشذوذ، وأن هذا القول أيضا ولو كان ظاهره كله ثقات أن يكون سالما من مخالفة أو ما شابه ذلك. المقصود هذه القواعد المنظورة في سلسلة هذا السند تسمى مصطلح الحديث. تسمى إيش؟ مصطلح الحديث. ما معنى مصطلح الحديث؟ هي القواعد التي قررها الأئمة في النظر في ماذا؟ في الإسناد الموصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد سبرها الأئمة من خلال ماذا؟ من خلال تطبيقات الأئمة المتقدمين، من خلال تطبيقات الأئمة المتقدمين. فلما نظروا إلى تطبيقات الأئمة المتقدمين في الأسانيد وحال الأسانيد، من جاء بعدهم استنتج هذه التطبيقات واستخرج منها قواعد علمية تسمى مصطلح الحديث. ما معنى مصطلح الحديث؟ المصطلح هو التوافق من أئمة فن من الفنون على قواعد لهذا الفن، على قواعد لهذا الفن. أو المصطلح العام لأي أمر هو اصطلاح أهل حي، أهل الحي مثلا اصطلحوا مثلا على تعريف معين، هذا التعريف المعين الذي يسمى الاصطلاحي هو اتفاق من جملة من المهتمين بهذا الأمر على معنى معين أو على قواعد معينة لهذا الموضوع أو لهذا الأمر. هذه القواعد مأخوذة بالسبر. ما معنى بالسبر؟ بالنظر والتفتيش في تطبيقات الأئمة، في تطبيقات الأئمة مثلا لما يرجعون إلى كلام شعبة فيحكم على حديث بأنه محفوظ أو أنه صحيح، فينظر لماذا قال الحديث محفوظ صحيح، وآخر يقول غير معروف. من على أي أساس شعبة من المتقدمين من أتباع التابعين ومن كبار الأئمة، على أي أساس قال شعبة أو علي بن المديني أو من قبله مثلا الزهري أو ما شابه من أئمة هذا الفن، على أي أساس حكم بأن هذا الحديث محفوظ أو غير محفوظ؟ سبروا هذه، جمعوها ثم قسموها بحيث أن المحفوظ على جهة والمردود على جهة، ثم نظروا ما هي الأسباب التي جعلت هذا الحديث محفوظ وهذا الحديث مردود، جعلوا منها قواعد علمية يتدارسها المبتدئ إلى أن تتطور هذه الكتب إلى المنتهي، بحيث يستطيع بعدها تطبيق هذه القواعد على الإسناد فيستطيع الوصول إلى الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن هجير صاحب هذا الفن التقوى والخشية والخوف من الله جل وعلا فإنه لا يستفيد من هذا العلم شيئا، فليس العلم هذا علم تكثر، هو علم لذيذ، علم فيه لذة خصوصا كما يقولون للرجال. يعني علم هذا الفن يختلف في يعني كما يقولون علم الفحول، وهو علم يعني فيه لذة حقيقية وفيه تعب وتفتيش. لما الإمام مسلم يكون قضى عليه البحث عن إسناد، سئل عن حديث الإمام مسلم فلم يعرف، فدخل إلى محل خزانة كتبه وقال لا 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 يدخل علي أحد، هل عندكم من طعام؟ قالوا نعم، جراب من تمر محمل مزودة التمر، فأدخلوها عليه وهو يأكل من هذا التمر وهو لا يشعر، حتى أصبح مبطونا، قد أصابه ألم البطن من شدة ما أكل، وهو يفتش في هذا الحديث ويبحث عنه. هذا العلم يجري في العروق. الإمام الأصم صعد المئذنة يريد أن يؤذن، فقال حدثني فلان عن فلان، فضحك فتذكر أنه صعد ليؤذن، ثم أذن وضحك الناس على مثل هذا الأمر. هذا العلم علم، لما يمن الله تعالى عليك وتدخل مكتبتك تعيش الساعات ذوات العدد وأن تنسى نفسك. الشيخ ناصر الدين الألباني كان يدخل المكتبة الظاهرية في الشام، عجل الله فرجها وحفظ هذه المكتبة من مكر الروافض والصفويين، فإن فيها كنوزا من علوم أهل السنة لا يعلمه إلا الله. كان يدخل هذه المكتبة رحمه الله وهي لها دوام، يقول فيصعد على السلم يريد أن ينظر في المخطوط المعين ليفتش عن حديث، فينسى نفسه بالخمس وست ساعات وهو على السلم وهو فوق، وهو فوق خمس وست ساعات. كان يجلس في المكتبة 18 ساعة حتى أن الموظفين يأيسوا منه فأعطوه مفتاح، قالوا يا أخوي افتح أنت وسكر أنت، رحمة الله تعالى عليه. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مر عليه حديث فذكر أنه في النسائي، والشيخ لا يعرف أنه في النسائي، فقال لأحد من عنده هل تنشط نجرد النسائي يبحث عن الحديث، ما في من أول معجم فهارس ولا محركات بحث، فقال نعم، فنشط فجرد النسائي في ثلاث، في ثلاث ليالي جرد النسائي، والشيخ يفتش عن ماذا؟ عن حديث، عن حديث. ولا تستغرب، لا تستغرب مثل هذا الأمر الموجود. فهذا العلم له لذة، له لذة. وحتى قال يعني ابن الجوزي له كلام فيه طويل، يعني حتى شبهوه بأنه، أنا ما أريد أقول اللفظ، بأنه ألذ من النساء هذا العلم. وهو حقيقة أن هذا العلم من يمن الله تعالى عليه به يجد لذة هذا العلم. ويكفيك شرفا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل هذا الفن، حيث يقول نظر الله امرأ سمع مني أو سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا هنا الآن مدار التثبت، سمع مني فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. فهذا الناقل هو سبب وله أجر عمل الآخر، فرب مبلغ أوعى من سامع. ذاك استنتج الحكم، لكن من الذي أوصل إليك الحديث؟ هو الناقل. ولذلك يذكر أن الإمام الشافعي كان يقول الإمام أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا بلغكم الحديث فأخبرونا به لنعمل به، لنعمل به. إذن هذا الذي سمع فأدى كما سمع هو المبلغ، وهذا الذي ينظر في حاله ويفتش. إذن هذه السنة العظيمة وشرف العلم بها بنظارة وجوههم كما ذكر الإمام السيوطي وغيره، وذا في شرف أصحاب الحديث، أن أهل الحديث دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة وجوههم، فوجوههم نظرة بشرف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ويكفيك في شرف هذا الفن كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأن تعيش مع لفظه ومع حديثه صلى الله عليه وسلم كأنما هو كأنما أنت جالس بين يديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. اليوم معنا هذا المتن المختصر في حجمه العظيم في معناه، كتبه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من القرن التاسع. وهذا الكتاب الذي كتبه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه كتاب كما يقولون مسبوك ومحكم، محكم للغاية، بحيث أنه رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يجمع كل شتات هذا الفن في هذه الورقات. وهذا الكتاب الذي ألفه الحافظ ابن حجر كتبه خلاصة كاسمه نخبة، فالنخبة هو الشيء المنتخب الذي اختير من جملة أشياء معينة فانتخب أحسنها وأجملها. والفكر جمع فكرة، جمع فكرة، فهذه نخبة اختيار من فكرة قواعد أهل الفن فأعطيك خلاصتها. متن مسبوك محبوك منظم استخدم فيه قاعدة اللف والنشر كما هي من قواعد البلاغة، بحيث أنه يعطيك الأمور كلها ثم يلفها ثم بعد ذلك ينشرها يفصلها لك في ورقات معدودة، إلا أن شرحها تجاوز في بعض الشروح أكثر من ألف ورقة. وهذا لعظيم قوة حجته رحمه الله تعالى وإتقانه، لأن الإنسان أيها الأحبة إذا أراد أن يصنف قبل أن يعجل في التصنيف يجب عليه أن يستوعب ما يريد أن يصنف فيه، فإذا أدمن القراءة والضبط لهذا الفن ثم المهم التطبيق لهذا الفن استطاع بعد ذلك أن يكتب خلاصة معينة. أما التطويل والجمع فهذا سهل، اللي هو ما يسمى اليوم بقاعدة الحواسيب القص واللزق، هذا قد يكون يسير، لكن أن تستطيع أن توصل فكرتك بألفاظ معينة وتختصرها هذا هو الإعجاز العلمي الحقيقي، بحيث أن الحافظ ابن حجر يستطيع أن يجمع شتات مصطلح الحديث في 4 أو 5 ورقات كما يأتي معنا بعد قليل في قرابة يعني 20 شريحة كما يقولون في البوربوينت في وسائل العرض الشرائح، هذا إبداع، بينما تجد أن غيره في التفصيل يكتب العراقي ما يسمى بـ1000 بيت في شرح مصطلح الحديث، والسيوطي أيضا ينظم أكثر من 1000 بيت في شرح مصطلح الحديث، وما شابه ذلك من تواتر أهل العلم وتتابعهم على 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 المطولات والنظر في الخلاف بين الأئمة والترجيحات حتى يصلون إلى ما وصلوا إليه. أيها الأحبة، هذا الكتاب هو كما قلت لك خلاصة هذا الفن في هذا الأمر. نشأ هذا الفن في يعني أول نشأة فن مصطلح الحديث، وقال أن أول من كتب فيه هو الإمام علي ابن المديني، كتب رسالة أو رسالتين في مبادئ هذا الفن، ثم كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مباحث مما وصلنا طبعا في كتابه الرسالة، ومن بعده كتب الإمام الدارمي في مقدمة سنن الدارمي كما تجدها مباحث وأبواب متعلقة بالرواية عن الضعفاء، ثم جاء الإمام مسلم كما في مقدمة الإمام مسلم فكتب في مقدمته جملة من مباحث هذا الفن. والإمام أبو داود له إشارات في رسالته لأهل مكة، والإمام الترمذي كتب في خاتمة جامعه، جامع الإمام الترمذي الذي هو سنن الترمذي، خاتمة وإن كانت متعلقة أغلبها بالأحاديث المعلة أو بأحكام الأحاديث المعلة. والإمام البيهقي في مقدمات بعض كتبه ذكر جملة من أنواع علوم الحديث، وكذلك الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد جعل مقدمات لهذا الأمر. هذا التصنيف يعني كل يكتب ما يتعلق تقريبا بما حضر في ذهني أو ما أراد التفصيل فيه، لكن مرحلة التصنيف المستقل في كتاب معين، يعني يكون كتاب معين لمصطلح الحديث، يذكر أن أول من كتب في هذا هو الإمام الرمهرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو كتاب موجود مطبوع متداول، رسالة موجودة ويتداولها يعني متداولة، وليس يعني بعد أن تطلع على كتب من بعده يعني لا تجد فيه كثيرا، إلا أن له قصب السبق في بداية والتصنيف والتأليف رحمة الله تعالى عليه. ثم قال: ثم جاء من بعده الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك، ألف في علم مصطلح الحديث كتابه المشهور معرفة علوم الحديث، وهو كتاب نافع مفيد، وخصوصا فيما يتعلق بطبقات الرواة وما يعنى بأمرهم، وهو قرابة الثلث الأخير من الكتاب، إلا أنه يعوزه التهذيب والترتيب كما يقول الحافظ ابن حجر. ثم جاء بعده أبو نعيم صاحب الحلية فألف مستخرجا على كتاب الحاكم، زاد عليه وحاول أن يزيد عليه جملة من أنواع علوم الحديث، وأبقى شيئا للمتعقب كما يقول الحافظ ابن حجر. ثم جاء بعدهم الإمام الحافظ الرحالة الخطيب البغدادي فألف كتابه الكبير المشهور الكفاية، وهذا الكتاب بث فيه الخطيب جملة كثيرة كبيرة من أنواع علوم الحديث، وكتب في هذا الكتاب أغلب أنواع علوم الحديث. والخطيب البغدادي رحمه الله كما يقولون كل من كتب في علم مصطلح الحديث فهم عيال على الخطيب البغدادي، عيال على الخطيب البغدادي، كل من كتب في مصطلح الحديث فهم عيال على الخطيب البغدادي، حتى أنه رحمه الله ما من فن قل بالأصح يعني أدق في العبارة، قل فن من فنون مصطلح الحديث إلا وله فيه كتاب، إلا وله فيه كتاب، منها ما وصلنا ومنها مع الأسف لم يصلنا. ثم جاء من بعده القاضي عياض فوضع كتابه الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، وهو كتاب أيضا مطبوع موجود، إلا أنه أيضا يحتاج إلى 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 تهذيب وترتيب، وهذه سنة المتقدمين سبحان الله العظيم، يجعل للمتأخر الله جل وعلا شيئا يصنعه، وهذه من فوائد العلم. ثم بعد ذلك هذه مرحلة التدوين المستقل في علم مصطلح الحديث. جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة الترتيب والتلخيص والتصنيف الدقيق في علم مصطلح الحديث، وكان رأس هذه الفترة وربانها وأصبح العمدة المعتمد فيها هو الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح. فإذا كان الإمام الخطيب البغدادي كل من كتب في مصطلح الحديث كما يقول بالنقطة عيال عليه، فأنا أقول كل من أراد أن يهذب أو يرتب أو يصنف تصنيف مرتب مهذب في علم مصطلح الحديث فهم عالة على الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فوضع كتابه المشهور معرفة أنواع علم الحديث، علم الحديث، وهذا الكتاب مطبوع موجود، اشتغل عليه الأئمة من بعده ما بين شارح له وما بين مختصر له وما بين محش عليه ومنكت عليه إلى آخره. فالحافظ ابن حجر كتب عليه كتابه المشهور النكت على مقدمة ابن الصلاح، النكت على مقدمة ابن الصلاح، وهو كتاب موجود مطبوع متداول في جزئين، ومنهم من اختصره كما يسمى تقريب الإمام النووي الذي شرحه الإمام السيوطي بكتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، وهو كتاب أيضا مشهور موجود. وكل من جاء من بعده أصبح عيال عليه، فمنهم مختصر ومنهم مطول لهذا، منهم مستدرك أو منكت عليه كما ذا، ومنهم ناظم له كما صنع الإمام العراقي في نظمه لهذا الفن، ثم شرحه الإمام السخاوي في كتابه العظيم النافع الذي هو بالأصح أصبح المرجع الأساس في علم مصطلح الحديث، وهو فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي، وطبع أكثر من طبعة، من أتقنها الطبعة التي قام بتحقيقها الشيخ الدكتور محمد الفهيد، وشيخنا الشيخ العلامة الفهامة الشيخ المحدث الأصولي عبد الكريم الخضير. والكتاب مطبوع متداول موجود في 3 أجزاء في السوق. ثم يعني كما قلت لك يعني جاء ابن حجر واختط طريقة أخرى في ترتيب كتب المصطلح، فوضع متن نخبة الفكر، وهذه النخبة كاسمها منتخبة منتقاة دقيقة اللفظ جميلة اللفظ، فيها من العلم ما استوعب كل علم مصطلح الحديث كما يأتي معنا. اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، منهم من طبعا أول سبب العناية جلالة المؤلف ومنزلته في هذا العلم، وهو أمير المؤمنين، وكما يسمى من 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 كبار المجتهدين في علم الحديث وعلومه، شارح كتاب صحيح البخاري الذي لم يلحق به أحد، والعلم عند الله أنه لن يلحقه أحد، حتى قال الإمام الشوكاني في كلمة عظيمة في وصف هذا الكتاب لما قيل له لما لم تشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. فكل الناس اليوم عيال على الفتح، عيال على فتح الباري. فتح الباري كتاب علمي نفيس فيه تطبيقات حديثية نفيسة، تطبيقات حديثية نفيسة. حسن الترتيب لهذا النظم أنه أحد المصنفات التي رضي عنها وقرأت عليه في حياته رحمة الله تعالى عليه، لها شروح كثيرة جدا أنفسها شرح المصنف نفسه. ومن العجيب أن نخبة الفكر شرحت في حياة المصنف من غيره من العلماء، من غيره من العلماء. والإمام ابن حجر لما رأى أحد الأئمة أظن البقاعي شرح هذه النخبة قبله في حياته، شرح هو من بعده نخبة الفكر، وقال في نزهة النظر وصاحب الدار أدرى بما فيها، صاحب الدار أدرى بما فيها، يعني لم يعرض، يعني لم يقدح في شرح، لكن أراد أن يبين أنا أولى بشرح لفظي وكتابتي أولى من غيري، فوضع شرح نخبة الفكر في كتابه النفيس نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وهو مطبوع متداول له من الطبعات ما الله بها عليم. وما من معلم يريد أن يعلم في مصطلح الحديث إلا وينظر في نخبة الفكر أو يريد أن يبينها. ألفها الحافظ رحمه الله وهو مقيم، طبعا الحافظ بن حجر هو عسقلاني الأصل، مصري النشأة، نشأ في مصر رحمة الله تعالى عليه حتى قضى فيها، تولى القضاء 3 مرات، يلون القضاء ثم يفصلونه ثم يرجعون ثم يفصلونه ثم يرجعون ثم يفصلونه رحمه الله تعالى، ولي القضاء 3 مرات. له ترجمة حافلة كبيرة بقلم تلميذه وخاصته الإمام السخاوي باسم الجواهر والدرر في ترجمة الإمام ابن حجر، وهي مطبوعة موجودة في 3 أجزاء وجميلة نفيسة، فيها سرد لكتب الإمام ابن حجر منها ما وصلنا ومنها لم يصلنا، وهي محققة موجودة هذه الترجمة. هذه النخبة كما قلنا في هذه المقدمة. كما قلت لك، علم مصطلح الحديث منزلته منزلة عظيمة، لأنه هو الأداة والقواعد التي توصلني إلى معرفة ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، قبوله من عدمه. وهو هذا العلم ليس مقصود لذاته، وإنما هو من علم الوسائل الموصلة إلى غيره، من علم الوسائل الموصلة لغيره، مثل تعلم علم النحو لمن أراد أن يفسر القرآن الكريم واجب، الذي يريد أن يعمد إلى تفسير القرآن الكريم وأن يكتب فيه وأن يتعرض لتفسيره لابد أن يكون على قوة في علم لغة العرب، مداخلها ومخارجها مواضعها تصريفاتها، حتى لا يتقول على الله ولا أن ينسب إلى الله جل وعلا ما لا يصح. هذا علم النحو إذن هو من علوم الآلة التي تسمى علوم الآلة التي توصل إلى غيرها، فعلمه وتعلمه كما يقولون من فروض الكفاية، من فروض الكفاية، ويكون فرض عين على من قصد فنا بعينه لا يقوم إلا به. فمثلا يريد إنسان أن يعمد إلى التصحيح والتضعيف، فنقول له إذا أردت أن تتقن التصحيح والتضعيف يجب عليك أولا أن تتعلم مصطلح الحديث، مصطلح علم الحديث، فإذا لم تتعلم ما تستطيع أن تنظر في أحوال السند ولا في معرفة مراتب الرجال إلى آخره. تفضل يا شيخ. أول شرح للنخبة كان قبل النزهة، فلما شرحت في حياته رحمه الله عمد إلى شرحها اللي هي النزهة، فأول شرح للنخبة كانت بغير قلم المصنف في حياته رحمه الله، فلما نظر فيها عمد هو إلى شرحها، فهو ثاني من شرح وليس أول من شرح. هسم النكت، لا النكت هذه العلي حسن، هذه متأخرة ذي، أي هذا علي هو الذي كتب عليها النكت الموجودة ذي، لا هذه العلي حسن أراد أن يخرج الكتاب فسماها بهذا الاسم، فهو ليس اسم المصنف، لا المصنف نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، هو أضاف عليها النكت كأنه كتاب له، وهي ليست، إنما هو فقط أخرج النزهة، وهذا غلط أن يكتب النكت، لأنه ظن الذي يقرأه يظن أنه مصنف مستقل، وهو ليس مصنف مستقل، وإنما هو نزهة النظر طبعها وحققها، يعني تجد ليس فيها شيء، يعني حواشي أجمل ما ذكر فيها نقل 4 أو 5 نقولات عن الشيخ ناصر الدين الألباني في شرحه فقط، ولا الباقي ينازع فيه. يعني ضبط متنها طبعا، ضبط يعني متن النزهة ضبطا جميلا، استدرك 3-4 أخطاء على نور العتر، لأن أحسن من طبع النزهة قبله نور الدين عتر، ثم هو استدرك عليه في موضعين أو 3 فقط حينما أراد. لكن بالجملة النكت ليس كتابا مستقلا، وإنما هو تحقيق، فكان الأولى به أن يقول نزهة النظر شرح نخبة الفكر تحقيق فلان، تمام، فقط هذه النخبة كما قلنا في هذه المقدمة.